الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح له لا أسنان له لم يمكن الفتح به. وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم
الذي يؤذن
فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، ذكر الدواوين الثلاثة ليس الاعتماد عليها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث عائشة ما قالت الدواوين عند الله ثلاثة، فإن الحديث ضعيف، ولكن الاعتماد على النصوص الأخرى، فهذا معنى نصوص كثيرة دلت على ذلك، منها قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله تعالى وتقدس: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومنها قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومنها قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي دلت على هذا المعنى. والدواوين معناها الحسنات والسيئات، كتابة الحسنات وكتابة السيئات، وهذا شيء يسجل على الإنسان، كل عمل يعمله أو كل قول يلفظه مكتوب عليه، كما قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني يترقب مستعد تمام الاستعداد لأن يكتب ما يلفظ به، فكل ما يلفظ به يكتب. وهذه الدواوين هي صحائف الملائكة، الصحائف التي بأيدي الملائكة تسجل على ابن آدم، فلا يفوت شيء، لا يفوت عليه صغيرة ولا كبيرة، كما قال الله جل وعلا عن قوم إذا شاهدوا هذا الكتاب قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكذلك هو المذكور في قوله جل وعلا ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الكتاب ويقال حاسب نفسك اقرأ وانظر أعمالك التي عملتها فإنك لا تظلم شيئا. فقسمت الدواوين على حسب ذلك، حسب هذه النصوص، لأنها منها ما هو شرك وهذا لا يغفر، ومنها ما هو ذنوب بين العبد وبين ربه، وهذه كما قال جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفرها جميعا إذا شاء. ومنها ذنوب بين العبد وبين خلق الله جل وعلا، فهذه بنيت على الاستقصاء على تحصيل الحق، ما أحد يسمح بحقه، إذا سمح فهو إليه يكون له، ولا بد أنه إذا سمح أيضا يعوض، الله يعوضه، وربما كان خيرا له إذا سامح أخاه، إذا كان له على حقه على أخيه حق فسمح به وأحله طلبا لمرضاة الله، فإن هذا يكون أعظم أجرا مما لو استوفاه منه يوم القيامة. ولكن قد لا تسمح نفس الإنسان، خصوصا إذا كان ظلم، فإن الظلم يقهر ويمنع من السماح، يقهر الإنسان ويمنعه أن يسمح، فقد لا يسمح ولو مثل قدر أنه يقول بلسانه شيئا فقلبه يكون غير سامح، وإذا كان القلب غير سامح ما يفيد سماح اللسان. المقصود أن هذه الدواوين بنيت على هذه النصوص وليس على الحديث الضعيف، هذا كما بعض الذين يحشون على الكتاب يقولون هذا غير صحيح بناء منهم على أن الحديث ضعيف، لكن ما هو ذكر الدواوين على بناء على هذا الحديث؟ ذكر الدواوين بناء على النصوص الأخرى الثابتة. ثم إن المؤمن الموحد وإن كانت عليه ذنوب فهناك أسباب كثيرة تمنع إيقاع العقوبة فيه، منها الآلام والمصائب التي تصيبه في الدنيا فإنها تكون مكفرات، كما جاءت الآثار في ذلك والنصوص من كتاب الله جل وعلا، كقوله جل وعلا ما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فأخبر أن المصيبة التي تصيبنا أنها بكسبنا يعني بسبب أعمالنا، وأن الله من فضله وجوده يعفو عن كثير، يعني لو مثلا عاقبنا بما نستحق ما ترك على وجه الأرض حيا من بني آدم، ولكنه جل وعلا عفو كريم. هذا واحد المصائب. الثاني الحسنات التي يعملها الإنسان، الحسنات تكفر السيئات كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا كثير، هذا المعنى ذكره الله جل وعلا كثيرا. المعنى الثالث أو الأمر الثالث الاستغفار والتوبة، التوبة كل إنسان يتوب، فإن التوبة إذا صدقت محت كل ما سبقها. الأمر الرابع أن الإنسان قد يكون له حسنات كبيرة ولو عمل بعدها سيئات ولم يتم منها، فإن هذه الحسنات تغطي تلك السيئات، كما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى الكفار يعلمهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن هذا أمر مهم، أمر عظيم ليس سهلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يعمي على قريش أخباره حتى يصل إليهم وهم لا يعرفون عنه شيء، فكتب يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر من الله جل وعلا. فلما استدعاه قرأ عليه الكتاب قال لا تعجل، إلى أن قال لا عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك أنه شهد بدر، وإن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه الحسنة حسنة عظيمة جدا تكفر السيئات التي تقع بعدها وإن كانت كبيرة. وقد يقع للإنسان حسنة كبيرة فتكون مكفرة للذنوب التي، هذا من الأسباب. الأمر الخامس المرض والموت، مرض الموت فإنه يشدد على الإنسان بحسب ما عنده من السيئات فيكون ذلك تكفيرا له، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل، قال لأن لك أجرين، قال نعم. فكلما اشتد على الإنسان المؤمن، ما هو المؤسن الكافر، اشتد عليه الألم فإن هذا يكون تكفيرا له. الأمر السادس الصلاة عليه، صلاة المؤمنين والاستغفار له، فإن هذا من أسباب المغفرة له، فإنهم يشفعون فيه. وقد جاءت الأحاديث أنه من صلى عليه 40 من المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئا وشفعوا له عند الله جل وعلا فإن الله يشفعهم فيه، 40 من المؤمنين، فهذا أيضا من الأسباب. الأمر السابع إذا لم يكفي هذا كله التكفير فهناك عذاب القبر. عذاب القبر من المكفرات ويتفاوت على تفاوت الإجرام وكثرة الذنوب، فمن كانت ذنوبه أكثر كان عذابه أكثر. وقد لا يكفي هذا، لا يكفي عذاب القبر، فيكون الأمر الثامن وهو الشفاعة، شفاعة الشافعين، فإن الله جل وعلا يشفع الشفعاء من الرسل، وسيدهم ومقدمهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يشفع. ومن المعلوم أن الشفاعة كما سبق أن لها شروط، أولا يكون المشفوع فيه مؤمن موحد ليس مشرك، الثاني أن تكون الشفاعة بإذن الله، الثالث أن الله يحد للشافع حدا فيقول هؤلاء اشفع فيه. الأمر التاسع إذا لم يكفي هذا فالنار، النار تطهر من بقي عليه درن. الأمر العاشر رحمة أرحم الراحمين، فهذه أمور عشرة أمور أسباب لتكفير الذنوب، المؤمن الذي يموت على الإيمان يعني على التوحيد وإن كانت عنده ذنوب كثيرة فإنه لا يخرج من هذه، ونهايته يعني مآله في النهاية إلى الجنة وإن أصابه ما أصابه. ولكن كما سمعنا الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ما يدخل إنسان متوسخ بنجاسات الذنوب والمعاصي فيه معه أدران حتى يطهر ولو بتطهير النار، ولكن المؤمنون الذين ينجون من النار ويعبرون الصراط قد يكون بينهم حزازات وبينهم في نفوسهم بعضهم على بعض أمور من الأغلال، كل واحد عنده غل على الثاني، فإذا نجوا من النار وهم بهذه المثابة يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار حتى يقتصوا لبعضهم من البعض، ثم يطهرون وينقون من كل غل وشيء من الأحقاد التي في قلوبهم، ولا يدخلوها إلا طاهرين ما فيه قلوبهم شيء من ذلك. ولهذا يخبر الله جل وعلا أنه ينزع ما في قلوبهم من غل، كل ما في قلوبهم من شيء من هذا النوع ينزع ويذهب، فيدخلون الجنة نقيين مطهرين ما فيهم شيئا من الأحقاد والأغلال التي تكون لبعضهم على بعض، لأن الجنة جعلت نعيما وكل ما فيها نعيم، ولا يدخلها إلا من يتنعم، وليس فيها تنقص ولا كدر ولا أي شيء يكدر، فهي دار النعيم المقيم الأبدي الذي لا يتطرق إليه نكد أو تكدير، فلهذا يصنع بهم ذلك. نعم.
وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض.
هذا التفصيل يزيل الإشكال الذي ذكره رحمه الله في كتابيه الصواعق وحاد الأرواح، فإنه ذكر في هذين الكتابين في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر الخلاف بين العلماء في مسألة فناء النار. أما الجنة فلا خلاف فيها أنها تفنى أو لا تفنى، وساق الأدلة لكل فريق أدلة ثم سكت، والذي يقرأ هذين الكتابين يخيل إليه أنه يرجح القول بفناء النار، والواقع أنه ليس كذلك، وإنما استدل للقائلين بذلك بأسلوبه، وهذه عادة العلماء الذين ينصفون يذكرون الحق، يذكرون الدليل لكل فريق، ثم مقصودهم الحق إذا تبين. ومن المعلوم أن القول بفناء النار أنه قول منكر وقول شاذ وقول باطل، وهو خلاف ما دلت عليه نصوص كتاب الله جل وعلا وأحاديث رسوله. ولكن تعلق القائلون بذلك بعض الآيات، بعض المفاهيم، مفاهيم الآيات، ما هي يعني نصوص آيات، مفاهيم، كقوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا. قالوا الأحقاب جمع حق، وهو إما أن يكون آلاف السنين يعني وقت محدد، كل ما ذهب حقب جاء آخر، ومهما عددنا فإن الأعداد تنتهي، فمعنى ذلك أنها تنتهي الأحقاب ثم تفنى النار ومن فيها. وكقوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فهذا أقوى ما استدلوا به. فهل هذا دليل؟ الواقع أنه ليس دليلا، وأنه مفهوم ليس يدل على ما قالوا. أما الروايات التي رويت عن عمر رضي الله عنه وغيره فهي روايات ضعيفة، أكثرها لم يثبت، فلا يجوز إثبات مثل هذا القول الشاذ بذلك. وقد نبت نابتة ممن يظهر نفسه قبل أن يكون أهلا لأن يتكلم، فصاروا يكتبون في هذه المسألة، واحد يرد على الآخر، واحد يكتب كتاب ويطبعه وينشره بين المسلمين في أن النار تفنى، ويأتي الآخر ويكتب كتاب ويرد عليه، ويأتي الآخر وينتصر للأول، وهكذا. هذا من المنكر، هذا من الأمور المنكرة، خصوصا في مثل هذه المسائل. فالقرآن صريح وواضح، الله جل وعلا ذكر في الجنة وفي النار الخلود المؤبد خالدين فيها أبدا أبدا، ونفس الخلود يدل على البقاء، خالد، إذا قال خالد خالدين هو البقاء، فكيف إذا أكد بالتأبيد الخالدين فيها أبدا؟ هذا الشيء، الشيء الشيء الثاني أن الله جل وعلا يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما في آيات متعددة، وكلما في لغة العرب الدوام الذي لا نهاية له الأبدي، كلما جاء شيء أعقبه شيء آخر مستديم أبدا. والآيات في هذا صريحة وجلية. فالذي ينسب إلى ابن القيم رحمه الله أنه يقول بفناء النار هو تقول عليه، لأن كلامه هنا صريح وواضح جلي. أما الذي تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب كتابا يرد عليه بأنه يقول إن النار تفنى، فهذا أيضا من التقول عليه، ولو بحث الإنسان في كتب ابن تيمية ما استطاع أن يجد كلمة واحدة تدل على أنه يقول بفناء النار، بل بالعكس، فقد صرح بالدوام في كتب كثيرة من كتبه ومواضع متعددة أنها دائمة، ورد على الذين قالوا بالفناء. فكيف يقال؟ والعجيب أن الذي كتب هذا الكتاب يقول ذكر لنا عن ابن تيمية أنه يقول كذا وكذا، هذا لا يجوز. يبني الإنسان على أمور وهمية ويوهم الناس أمور باطلة، هذا ليس هذا شأن العلماء. فقوله هنا الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان، حسب طبقات الناس، لأن الناس ثلاثة أقسام: قسم طيب، وقسم خبيث خالص الخبث، وقسم جمع بين الخبث والطيب، فصارت دورهم في الآخرة يعني ثلاث على حسب هذا التصنيف. فأهل الطيب أهل الجنة، هؤلاء الذين هم أهلها لا خلاف بين الأمة في أنهم يبقون أبدا فيها. والقسم الثاني أهل الخبث الذين ليس فيهم إلا الخبث، فهؤلاء كذلك لا خلاف في بين العلماء بأن دارهم لا تفنى أبدا. أما القسم الذي جمع بين الطيب والخبث، والمقصود بالطيب التوحيد، أصل التوحيد، والخبث المعاصي ما عدا الشرك، فهؤلاء لهم دار أخرى. وهؤلاء الذين ما نجحت فيهم الأسباب التي تكفر عنهم قبل دخول النار، فيدخلون النار ولكن ليست النار هي نار الكفار، طبقة أخرى أعلى الطبقات يجتمعون فيها الموحدون العصاة، العصاة من الموحدين، ويبقون فيها حتى يطهروا ثم يخرجون منها نهائيا ولا يبقى فيها منهم أحد، وهذا معنى الفناء الذي ذكره. فلا يبقى فيها إلا أهل النار الذين هم أهل خبث دائما أبدا. فإذا حمل قول الذين يقولون إن النار تفنى على هذا المعنى فهذا صحيح، ولكن الكلام يوهم باطل، وكل كلام أوهم باطل لا يجوز إطلاقه، يجب أن يبين ويوضح حتى لا يتوهم متوهم فيدخل في الباطل. بهذا التفصيل الذي ذكره يجب ألا يلزق عليه الكلام الباطل، فإنه نفى عن نفسه ما ظنه الظانون الذين لم يتتبعوا كلامه ولم يمعنوا النظر في مسائل العلم. الواجب الإنسان ما يتكلم إلا بما يعلم. نعم.
وقوله في الحديث: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطب به ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه منقوطا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحي من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين ليكونان في الصلاة في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساهٍ غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهت الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها.
في هذا المقطع من الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت فيه أولا إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له على ما يليق بعظمته. وقد كثرت النصوص الدالة على ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة جدا يتعذر إحصاؤها. ولم ينكر هذه الصفة إلا أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله جل وعلا والذين لم يعرفوا قدر الله بل ردوا النصوص وكفروا بها صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ردها كفر رد النصوص الواضحة كفر. ومن أعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه ربهم جل وعلا. قد جاءت في الحديث دعوات للرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالنظر إلى وجه الله جل وعلا هو أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة. وفي قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني إنها منعمة بهية جميلة من النظرة من البهاء والجمال والتنعم إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها بأعينها. هذا أعلى نعيم. ويقول جل وعلا في المقابل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجبهم الله جل وعلا عن النظر إليه فجعل هذا من أعظم العذاب الذي يعذبون به. دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم إنهم ينظرون إليه. يقول جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الوجه بأنه ذو جلال وكرم. الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري، وفي لفظ لمسلم صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو موسى الأشعري قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وبصر الله جل وعلا لا يحول بينه وبين شيء حائل، والسبحات سبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله، بهاؤه وجماله ونوره، لو كشف عن وجهه لاحترق له كل شيء. ولهذا وهذا في الدنيا، ولهذا لما كشف جل وعلا شيء قليل من الحجاب للجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى، لما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، وقال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى ربه للجبل، يعني أزال شيئا قليلا من الحجاب، فتدكتك الجبل وزال ذهب. هذا جبل، فكيف ابن آدم الضعيف؟ أما يوم القيامة فإنه يركب تركيبا لا يقبل الموت، ويكون كامل الحياة، حيث يستطيع، بحيث أنه يستطيع النظر إلى وجه الله، بل يتلذذ بذلك وينعم أشد النعم. والمقصود أن الله جل وعلا موصوف بأنه له وجه، أن له وجه، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فالمؤمنون يؤمنون بهذا ويرجون من الله جل وعلا أن ينيلهم النظر إلى وجهه يوم القيامة، ينظرون إليه لأنه هو أعظم النعيم وأكمله. أما الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته فإنهم عطلوا ذلك ونفوا وجه الله، وقال: الوجه عبارة عن الذات، عن ذاته، وأنكروا النصوص الكثيرة الصريحة الواضحة. والمنكر لهذا علاجه أن يسأل الله جل وعلا هدايته، أن يهديه، وإلا فجزاؤه عند ربه سوف يلقاه. ثاني أنه جل وعلا من كمال قدرته أنه ينصب وجهه لكل مصلٍ، لكل مصلي في الأرض كلها على كثرتهم في آن واحد، ولا يشغله واحد عن الآخر، فإنه جل وعلا أوصافه ومقدرته لا يمكن أن تقاس بمعقول أو مشاهد ومحسوس، فهو ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. كما أنه جل وعلا يستمع إلى خلقه عموما ولا يفوته شيء، جميعهم ليل ونهار ولا يخفى عليه شيء، ومع ذلك وكل بكل واحد حفظة يكتبون ويسجلون، كل واحد عنده معه ملكان، كل واحد ملكان حفظ عظيم. ومهمة هذين الملكين القيام على شخص واحد فقط، وإذا انتهى عمره طوي الصحيفة وبقي بلا كتابة على آخر، لأن كل واحد مكلف به ملكان، ليس إلا فقط. وإذا جاء يوم القيامة جاء معه سائق وشهيد يشهدان عليه بكل ما عمل. وهذا لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. فهو جل وعلا يقول للعبد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولكن ابن آدم ظلوم جهول ويموت على النفاق وعلى الدجل والكذب والظلم، فيبعث على ذلك، لأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن من الناس قوم إذا بعثهم الله جل وعلا يحلفون له بالكذب، يحلفون له كما يحلفون لنا، ويحسبون أنهم على شيء، يقولون: والله ما كنا كافرين، وهم كفار، يحلفون أنهم ما كانوا كافرين. جاءتهم قيل لهم: جاءكم الرسول؟ يقول: ما جاءنا من رسول، ما جاءنا من بشير ولا نذير. ينكرون. إذا قيل لهم: معكم الحفظة؟ قالوا: لا. فإذا أخرجت الصحف قالوا: كذبوا علينا، ظلمونا. وقال: ماذا تريدون؟ شهود من أين؟ يقول: ما نقبل شهادة إلا من أنفسنا. عند ذلك يختم على أفواههم فيقال لجوارحهم: تكلمي. فكل جارحة تتكلم بما عملت. السمع يقول: سمعت كذا وكذا، والبصر يقول: أبصرت كذا وكذا، واليد تقول: تناولت كذا وكذا، والرجل تقول: ومشيت إلى كذا وكذا. كل جوارحه تتكلم، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هكذا تقول لهم أعضاؤهم، يختم عليها وتتكلم. فإذا عادوا، فإذا أطلق لهم الكلام، عادوا على أعضائهم باللوم. قالوا: كيف؟ لماذا شهدتم علينا ونحن ننافح عنكم وندافع عنكم؟ فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا عملكم. المقصود أنه لا بد من قيام الشهود بكل شهود. إن أقر الإنسان واكتفى بالرسل والكتابة التي تسجل عليه، وإلا هناك شهود، شهود كثيرة، حتى الأرض تتكلم وتنطق. الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كيف تحدث أخبارها؟ كل بقعة بقعة تشهد بما عمل عليها وتشهد على الإنسان، الحصى والتراب وكل شيء يشهد عليه. الله يوحي إليها وينطقها فتتكلم. قد قال الله جل وعلا في الكفار الكفرة: فما بكت عليهم السماوات والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض، كيف السماوات تبكي؟ يقول العلماء إن المؤمن إذا مات بكت عليه البقاع التي يسجد عليها ويتعبد فيها، وبكى عليه من السماء الموضع الذي يصعد عمله منه، يبكي عليه، يفقد ذلك ويبكي عليه. أما الكفرة فجرى ما فيه هناك بقاع يتعبدون فيها، حتى إذا فقدتهم فقدت عبادتهم بكت، ولا هناك مواضع في السماء تصعد منها أعمالهم، فإذا فقدت الأعمال بكت عليهم. الله جل وعلا خلق كل شيء للإنسان، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأراد منه أن يعبد ربه، وقال له: اعمل القليل وانكف عما أنهاك عنه وسوف يحصل لك الكرامة في الدنيا والآخرة، ولن يضيع لك شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لن يضيع لك شيء، لا من الخير ولا من الشر، فإن ذلك محفوظ ومسجل ومدون، وليس عليك تكاليف التدوين والتسجيل، ما عليك منه شيء. لو أنك مثلا كنت تشتري الأوراق التي يسجل بها لن كفيت عن كثير من أقوالك وأعمالك، إبقاء على الدراهم. ولكن الإنسان ما يستشعر شيئا من ذلك، ولهذا تجد الإنسان يطلق لسانه دائما ولا يفكر في شيء، مع أن كل شيء يسجل. فكم يسجل في اليوم على المرء؟ كم صحيفة؟ لو كنت أنت تكتب لتعبت من الكتابة، وتعبت من شراء الأدوات التي تكتب فيها، وانكفيت عن كثير من أقوالك وأعمالك، ولكن قد وكل بك ملائكة كرام ما يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا كتبوها بكتاب محفوظ لا ينمحي ولا يبلأ بكثرة مرور الوقت، وهو محفوظ لك، فإذا وقفت بين يدي الله فسوف يخرج لك هذا الكتاب، وترى فيه كل ما فعلت، وكثير من الأفعال تنساها، فإذا شاهدتها بين يديك في ذلك الموقف تذكرتها. فما الحيلة؟ ما هناك حيلة، انتهى ولا تحين مناص، ما فيه إلا أن تجزى بالعمل. وكل هذا أعلمنا إياه وكرر علينا كثيرا وحذرنا يوم الندامة ويوم التغابن ويوم الآزفة ويوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هو يوم الحسرة؟ هو ذلك اليوم يتحسر الإنسان، ولكن زيادة عذاب، لأن العذاب كله يجمع على الكافرين في ذلك اليوم وعلى الفاجرين. العذاب كله، ما هو عذاب جهنم فقط، عذاب متكرر، عذاب التحسر، عذاب العداوات التي تكون بين المقرونين في جهنم، كل واحد يلعن الآخر، حتى الشيطان الذي غر فضر يقوم خطيبا فيهم ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، وما أنتم بمصرخية يعني ما أنا بمغن عنكم شيئا وما أنتم بمغنون عني شيئا. يتبرى منهم ويقول: كفرت بما أشركتموني، يعني كفرت بطاعتكم وتبريت منها. هذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ليس للإنسان عذر، يجب على الإنسان أن يبادر حياته ووقته قبل أن يفوت الأوان. نعم.
فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة.
وهذا يكون معذبا فضلا عن أن يكون مأجورا على الصلاة، بل يعذب، لأنه ليس للإنسان من الصلاة إلا ما عقل. والله جل وعلا أمرنا بإقامة الصلاة. أظن لو تتبعت المواطن التي ذكر الله جل وعلا فيها الصلاة كلها، يقول جل وعلا فيها: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. فهل يتعقل الإنسان معنى إقامة الصلاة؟ إقامتها أن يأتي بها على الوجه المطلوب، وأهم ما يطلب الخشوع وحضور القلب فيه، يكون القلب حاضرا خاشعا. هذا بعد الائتيان بالشرائط والواجبات المطلوبة، الشروط والأركان والواجبات، ومن أهمها وأعظمها حضور القلب وخشوعه. ليس معنى إقامة الصلاة أن يأتي ببدنه ويركع ويسجد وقد تطهر بالماء، ثم يخرج من ذلك مثل ما دخل. هذه ليست إقامة في الواقع، إن كانت صلاة يسقط بها في الظاهر فالظاهر يسقط بها الفرض، ولكن هل أداها على الوجه المطلوب؟ الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، إذا لم يتصل بربه في الصلاة فمعنى ذلك أنه ما أتى بالصلاة التي ينبغي به. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله جل وعلا يأمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، والاستعانة في كل شيء على المهمات، على الملمات التي نقع فيها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا الأمر، فإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا جاء أمر يحزبه يعني يهمه فإنه يسرع إلى الصلاة، لأنها صلة يتصل بها يتصل بربه من خلالها، إنه إذا كبر وقف متجها إلى الله وقال الله أكبر، وقف بين يدي الله ونصب الله جل وعلا إليه وجهه واستمع إليه. من الذي يدرك هذا؟ رب العالمين جل وعلا يستقبلك بوجهه ويستمع لك، يستمع إلى خطابك، ثم أنت تلهو، أنت تعرض عن ذلك؟ أليس هذا حرمان؟ هذا من أعظم الحرمان. ولكن مشكلة أن الإنسان ما يستحضر هذه الأمور، وهذا واجب، واجب على المسلم أن يستحضر هذا الشيء، يعرف أنه إذا قام في الصلاة أنه يقوم لله، وأن الله يسمعه وينظر إليه، ماذا يقول وماذا يفعل. فلا يجوز لك أن تتلفت لا برأسك وبدنك ولا بقلبك، بل يجب أن تتأدب مع الله، وأن تقبل عليه، وأن تنزل به فقرك وفاقتك وحاجتك، وأن تسأله كل ما يهمك، لأنه جل وعلا كريم غني جواد، إذا سألته وأنت حاضر القلب مظهرا الفقر ملحا بذلك، وأنت ذو حاجة عظيمة ما تنفك عنها، فسألته بفقرك الظاهر الجلي وبغناه الكامل الأبدي، فإنه جل وعلا أكرم مسؤول، أكرم مسؤول سوف ينيل كذلك. ولكن الإنسان ما يؤتى إلا من نفسه، ما يؤتى إلا من نفسه. نعم.
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. ولم يقل
هذا الحديث منها. رواه أبو داود في السنن، وكذلك الإمام أحمد، وسنده صحيح. أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني أرحنا من عناء الدنيا والمكدرات، وذلك يكون لمن يحضر قلبه بين يدي الله ويسجد، يسجد قلبه بين يديه جل وعلا، ويستحضر أنه يخاطبه وأنه يشاهده، فمثل هذا يرتاح. وهذا الذي يقول بعض العلماء، بعض العارفين، يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، مقصوده بالجنة مثل هذا، يعني قرة العين بالطاعة، اللذة لذة الطاعة، طاعة الله جل وعلا، من لم يحصل له ذلك ما حصلت له جنة الآخرة.